السؤال الأول منها رد الناظم سبب الاختلاف في الأخذ بالاستحسان إلى الاختلاف في تفسيره، وضح هذا واذكر البيت فيه وبين المرتضى من حدود الاستحسان. رد الناظم سبب الاختلاف في الأخذ بالاستحسان إلى الاختلاف في تفسيره، وضح هذا واذكر البيت فيه وبين المرتضى من حدود الاستحسان. طاهر،
نعم، الناظم سبب الاختلاف في الأخذ بالاستحسان والاختلاف في تفسيره.
نعم،
وكذلك أن بعضهم فسره بأنه ما قدح في ذهن المجتهد ويقصر تعبيره عنه، فمن جرى على هذا تعريفي كان الاستحسان مردود.
نعم، بل ذكر ابن العربي في كتابه المحصول أن بعض الشافعية كفر الأحناف من أجل هذا. نعم، واصل.
نعم، ورجح الناظم أن أحسن التعاريف هو رد القياس الكلي إلى الأخذ بالجزئي.
إذن ترك القياس الكلي، نعم، أو ترك الدليل، ترك الدليل لأجل ماذا؟ مصلحة جزئية. هذا كذلك من التعريف. نعم، إذن هذا هو التعريف الذي ارتضاه المؤلف أو الناظم. سؤال ثاني، فصل في العرف من حيث أقسامه ومن حيث شروط العمل به. القدر، فصل في العرف من حيث أقسامه ومن حيث شروط العمل به.
نعم، العرف هو ما يعرف بين الناس يكون مشهورا متداولا بينهم، وأقسامه إما عرف خاص وإما عرف عام. العرف العام وما تعارف عليه جميع الناس في أقطار الأرض، وأما العرف الخاص فهو ما تعارف عليه أهل قطر من الأقطار أو فن من الفنون، وبعضهم أيضا يجعله عرف عملي وعرف قولي، إما أن يكون قولا إما أن يكون عملا. أما شروط العمل به فينبغي ألا يكون مخالفا لدليل شرعي. من شروط العمل بالعرف أن يكون مخالفا لدليل شرعي، فإذا خالف دليلا شرعيا وجب تركه.
نعم، إذن كذلك ربما مما لم يتعرض للمؤلف من شروط العمل بالعرف أن يكون العرف مستقرا، لأن العرف أحيانا يكون في حالة من الاضطراب أو ربما يتلاشى أو لم يكن كذلك موجودا عند الكلام. مثلا إنسان حلف بكذا ولم يكن حين ذاك العرف موجود، نعم، فلا بد أن يكون موجود عند الكلام ولا عند الالتزام ولا عند نحو ذلك مما نستعمل في العرف. نعم، نعم. إذن هو هذا آخر سؤال بقيت علينا، كذلك أسئلة تتعلق بسد الذرع إن شاء الله سوف تكون. نعم. إذن اليوم عندنا مبحث شرعي من قبلنا، مبحث شرعي من قبلنا. نعم. قال الناظم: وقيل هل شرع، وقيل فيها الشرع، وقيل فيها الشرع من عنا مضى شرع لنا في غير ما الشرع اقتضى بالمنع والجواز والتفصيل بمنع غير شرعة الخليل. وقيل فيها الشرع من عنا مضى شرع لنا في غير ما الشرع اقتضى بالمنع والجواز والتفصيل بمنع غير شرعة الخليل. نعم سعود، أعرف هذا البيت. لم نعم إني صح في نعم صح النبي عليه الصلاة والسلام لها عن إنما الكرم قلب المؤمن كما قال عليه الصلاة والسلام. إذا سيما عندما كانت العنب يصنع منها الخمر، فالنبي صلى الله عليه وسلم أن توصف بهذا الوصف الذي يعني ولا يزال مثلا لا يستعمل الكرم، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم تسمية العنب، فتسمى العنب. نعم هكذا واصل.
الواو استئنافية إلى فعل ماض مغير الصيغة في حرف جر، هل حرف استفهام؟ شرع مبتدا وهو مضاف من مبني في محل جر مضاف اليه، عنا جار مجرور متعلق بمضى، مضى فعل ماض مغير فعل ماض مبني على الفتح، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو هم. الموصول لا محل من الإعراب، عنا مضى شرع خبر، شرع خبر مرفوع، هو شرع خبر مرفوع. نعم. لنا جار مجرور محل جر نعت لشرع في غير جار مجرور أيضا مضاف، ما اسم موصول مبني في محل مضاف إليه، الشرع مبتدأ اقتضى فعل ماض مبني الفعل مستتر تقديره هو، والجملة خبر الشرع، الجملة الشرع خبرها مستتر موصول لما، والجملة هل شرع من عنا مضى في محل جر اسم مجرور بفيه
أو قل هي في الحقيقة قصد لفظها، قصد لفظها في مسألة مثلا. إذن المؤلف رحمه الله هذه مسألة من المسائل كذلك معروفة، وهي هل شرع من قبلنا شرع لنا، هكذا مسألة أكثر ما يعبر عنها بهذه الصيغة. هل شرع من قبلنا معناها مقصود بالأمم التي أنزل عليها كتاب، هل ما أنزله الله تبارك وتعالى وأخبر به عنهم أو حكى عنهم أنهم كانوا يفعلون حتى ولو كان في القصص، نعم، هل يؤخذ منه أحكام في شريعتنا نتعبد بها لله تبارك وتعالى ونتخذها دليلا؟ نعم. إذن هذه المسألة عنوانه هل شرع من قبلنا شرع لنا، والمؤلف رحمه الله ذكر فيها كما هو كذلك لغيره أن فيها أو الأقوال فيها ثلاثة، وقيل في، وقيل في أي في مسألة هل شرع من عنا مضى شرع لنا، وتكون شرع خبر، وشرع هو المبتدأ، ولما كان كل منهما مضاف لا يقال بأن كيف المبتدأ هو نفس الخبر، هذا لا يجوز في العربية. شرع شرع، ولكنه لما عرف بالإضافة شرع منع النمضاء وغير شرع شرع لنا في غير ما الشرع اقتضى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله لا بد من تقديره تغير بالإضافة، يصير كل واحد منهما له معنى آخر. إذن هل شرع منع النمضاء شرع لنا في غير ما الشرع اقتضى؟ إذن في غير ما جاءت الشريعة نعم دالتنا على خلافه، وأشار إلى الخلاف فيه قال بالمنع والجواز والتفصيل، هذه أقوال ثلاثة، والتفصيل بمنع غير شرعة الخليل. إذن الأقوال فيه هناك من قال لا 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 شرع من قبلنا ليس شريعة لنا، الله عز وجل قال تبارك وتعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، إذن فشريعتهم وشريعتنا مختلفة، ولكن قول جمهور العلماء على أنها شرع لنا وبشروط، نعم شرع لنا، والأدلة على ذلك كقول عز وجل أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، نعم شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، إذ قال هو شرع لنا، وأخذوا كذلك أحكام من ذلك الجعل، الجعل بالمنفعة، الجعل بمعنى أنك مثلا شخص توكل بأن يعملك عمل معين من غير أن تقدر تقول أعطيك كراك أعطيك شيء هكذا، قال الله عز وجل ولمن جاء به حمل بعير، ولمن جاء به حمل بعير، نعم بل كذلك المنفعة على أنها يمكن أن تكون صداقا كما قال الله عز وجل نعم على أن تاجرني ثماني أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تاجرني ثماني حجج، نعم إذن فكأنه يعني ثماني حجج هي صداق واحد من بناتيه أو بنتيه، نعم إن هذا كذلك بعضهم أخذ به من هذه الآية كذلك أن القرينة إذا قويت قد تعارض البينة، نعم قال الله عز وجل في قصة يوسف عليه السلام في إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من كاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين، هذه بينة أو عفوا قرينة تدل على ما تدل عليه فتعمل، نعم إلى آخر ذلك، نعم حتى قوله عز وجل وجاءوا على قميصه بدم كذب، دم ولكن دم كذب، لماذا الدم كذب؟ لأن بينة أخرى أقوى منها قضت عليها، كيف هذا القميص كما قال أو كما ينقل عن يعقوب عليه السلام ما يعني أن هذا ربما الذئب هذا كأنه ذئب كيجس يعني أكل ما في القميص ولم يمزق القميص، نعم إذن كل هذا تقريبا استفيد من هذه النصوص التي نعم ذكر الله عز وجل استفاد بعضهم منها أحكام، إذن هذا شرع من قبلنا قال بعضهم قلنا وهو الجمهور على أنه شريعة لنا، ذهب إلى هذا أبو حنيفة ومالك رحمه الله، نعم إلا أنهم اشترطوا أنه لم ينسخ بشريعتنا، نعم وربما بعض الناس يميل إلى هذا فيقول مثلا قال الله عز وجل في سورة الكهف نسيت قال قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، على أصحاب الكهف لنتخذن عليهم مسجدا على جواز البناء المساجد القبور، قال هذا دليل نعم، ولكن هذا كذلك نقول ما لم يأتي في شريعة النهي، ثم أيضا هذا إنما هو اقتراح الذين غلبوا، الذين غلبوا هم السلاطين، كثير ما تزين لهم أشياء لا يستفتون فيها العلماء والمجتهدين والفقهاء، فيعني يخرج من تحته ما يخرج من مثل هذه المخالفات. قال الذين غلبوا على أمرهم. إذن هذا ليس كلام أهل العلم وليس اقتراح أهل العلم. إذن ففي هذه المسألة ربما قلت يحتجون بيقول ها هو في شرع من قبلنا كان يجوز، لكن نقول في 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 شريعة لا جاءت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عديدة، بلغت 14 حديث جمعها الشيخ الألباني رحمه الله في كتابه تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد. نعم. إذن قال في هذه الأقوال بالمنع معناها ممنوع، والذين قالوا بالمنع استدلوا بقوله عز وجل لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، والجواز هو قول الجمهور. والتفصيل، التفصيل بمعنى أن شريعة إبراهيم عليه السلام بخلاف غيره من الرسل، قالوا من المفروض لا يكون فيها خلاف، لأن الله عز وجل قال النبي عليه الصلاة والسلام وخاطب أمته، نعم، ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان، لقد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم، قالوا إلا شريعة إبراهيم عليه السلام فما ثبت لنا منها فنتخذه شريعة، وأما غيره فلا. نعم. إذن تقيم هذا هو بعض ما يقال في المسألة هذه، إن الأقوال فيها ثلاثة. ثم قال المؤلف رحمه الله الاجتهاد، الاجتهاد، قال الاجتهاد بذل وسع المجتهد في النظر المبدي لما الشرع قصد. الاجتهاد بذل وسع المجتهد في النظر المبدي لما الشرع قصد، عفوا لما الشرع قصد. طهر. نعم.
اجتهاد بذل وسع المجتهد في النظر المبدي لما لما الشرع قصد. الاجتهاد مبتدا مرفوع وعلامة رفعه الضم الظاهر على اخره. بذل وسع بذل خبر مرفوع علامة رفعه الضم الظاهر على اخره وهو مضاف وسعي مضاف اليه وسعي مضاف والمجتهد مضاف اليه مشروع على مجرد جره كسر المقدره وموضوعها حركه الاشتغال بحركه الراوي في النظر
نعم متعلق به ببذل. نعم وصف
النظر المبدي المبدي نعطي النظر
نظر مضاف المجيء مضاف إليه. غيرت كنت تقول صفة. نعم نوجي نعت نعت للنظر. نعم. إذن هذا هو تعريف الاجتهاد. كان المؤلف رحمه الله عرف هنا الاجتهاد، والاجتهاد معروف أنه مصدر قياسي من اجتهد اجتهادا، مصدر مقيس. نعم، ونحن هنا نريد يعني تعريفه في الاصطلاح في عرف الشرع. ما هو الاجتهاد؟ قال الاجتهاد هو بذل وسع المجتهد، بذل وسع المجتهد، يعني مجتهد يبذل وسعه، وهذا الاجتهاد المبوب له هنا، وإلا في حق الاجتهاد يطلق إطلاقات أخرى غير هذا الذي هو هنا. المجتهد المقصود به العالم، الذي سوف نذكر كذلك صفاته فيما سيأتي إن شاء الله. إذن هو بذله الوسع، الوسع من الطاقة، يبذل وسعه في النظر، إذ ينظر نظر عالم في الأدلة من أجل أن يعرف مقصود الشارع في النظر المبدي، المبدي من المظهر، النظر الذي يبدي له ما هو مقصود الشارع في هذه المسألة ويوافقه. إذن هي كأنه كما في النظر المبدي لما الشرع قصد. إذن عرفه في الحدود الباجي فقال بذل الوسع في طلب صواب الحكم، بذل الوسع في طلب صواب الحكم، هذا هو الاجتهاد. ثم قال وراجح أن الرسول اجتهد في غير ما الوحي به قد ورد. وراجح أن الرسول اجتهد في غير ما الوحي به قد ورد، إذن الراجح أن النبي صلى الله عليه وسلم اجتهد، هكذا قال المؤلف رحمه الله، في غير ما الوحي به، يعني في غير المسائل التي جاء فيها الوحي. والمسألة هي هل النبي صلى الله عليه وسلم اجتهد أم لا؟ فقال بعضهم الله عز وجل قال إن هو إلا وحي يوحى ليس يجتهد، فكل ما من الشريعة ثبت لنا عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيه شيء عن اجتهاد، ولكن كان أدلة أخرى تدل على أنه كان صلى الله عليه وسلم يجتهد، كان أدلة أخرى تدل على أنه صلى الله عليه وسلم كان يجتهد، يجتهد وأيضا يبذل وسعه، وهو أحق بالاجتهاد إذا كان العلماء بعده يجتهدون فهو أحق. إلا أنه قد يقال نعم النبي عليه السلام ما دام الوحي موجود فلا يحتاج الاجتهاد، وهناك ذلك بحث من عنده وقت منكم رحمه الله يبحث وينظر فيه، وهو يتعلق بالسيرة النبوية، سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، كثير من المواقف وكثير من أمور هكذا، يريد بعض الناس أن يجعل ما يفعله النبي عليه السلام فيها كله اجتهادات، وكأنه ينطلق من السيرة النبوية لأمور أخرى على كل حال في السياسات وفي كذا وكذا، يبين بأن النبي عليه السلام فعل هذا عن اجتهاد، هو كثير من النبي عليه السلام كان يفعله عن وحي، ولا يمنع من ذلك من يكون هنا في مواطن معينة اجتهادات معينة، سيما في الحرب والخطط الحربية والسياسات والتعاملات مع الأمم ونحو ذلك من الأشياء. إذن المقصود بالبحث هو أن بعضهم يريد أن يجعل كل ما يتعلق بالسيرة مما نراه كأنه كله عن اجتهاد وكله تخطيطات، معنى ذلك أن ينبغي أيضا لمن كان في منصب النبي صلى الله عليه وسلم أميرا أو سلطانا أو وليا يسوغ له كذلك أن يجتهد. نعم. قال وفي عفى الله دليل قاطع، ومن لو استقبلت ومن لو استقبلت ذاك شائع. إذن هذا كذلك ضمنه رحمه الله ما رجحه، ذكر دليل ما رجحه، عفى الله عنك لما أذنت له. إذن هذا عتاب من رب العالمين لنبيه عليه الصلاة والسلام، النبي صلى الله عليه وسلم يعني جاء ويستأذن بعض المنافقين فيعني أذن لهم النبي عليه السلام وتركهم، والله عز وجل قال وعفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. لما؟ نعم، إذن معنى ذلك أن عفوه صلى الله عليه وسلم واستئذانه لهم لم يكن وحيا وإنما كان من اجتهاد، فقالوا يجوز له أن يجتهد، وإذا أخطأ في اجتهاده الوحي لا يقره، هذا الذي قالوا بأنه نعم يجتهد. ها؟ وكذلك في أسارى بدر. نعم. ومن لو استقبلت، قال صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي، إذن هذا صلى الله عليه وسلم عندما كان في حجته صلى الله عليه وسلم حجة الوداع يعني ساق الهدي، فكان صلى الله عليه وسلم قارنا، وهكذا كل قارن لو ساق الهدي من الحل يقرن. ولكن قال صلى الله عليه وسلم عندما رأى أصحابه ربما ثقل عليهم أن يتحللوا من عمرتهم كما أمرهم صلى الله عليه وسلم، وقال أنا لو استقبلت من أمري، معنى لو كنت نعرف بأنكم تقعون في مثل هذا ويقع لكم مثل هذا لما سقت الهدي وأجعلها عمرة مثل ما أمرتكم. نعم. إذن فمعنى ذلك أنه ما فعله صلى الله عليه وسلم إنما كان عن اجتهاد، وهكذا أدلة غير هذه. قال وجاز بعد موته اتفاقا وقبله لغائب وفاقا. وأما الذين قالوا كذلك حتى الذين قالوا بالاجتهاد يستدلون بقصة سليمان وداود عليه السلام، وداود وسليمان قال من قبله من الرسل اجتهد، وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان. قال الله عز وجل ففهمناها سليمان، يعني سليمان كان هو المصيب فيما حكم به بالنسبة للغنم الذي رعت، فحكم بأن صاحب المكان صاحب الزرع يأخذه الذي أكلت غنمه، وهذا يأخذ غنم هذا، وهذا يحجب منها حتى يرجع الزرع كما كان، وهذا هو الحكم الذي حكم به سليمان بن داود عليه السلام، وداود لم يحكم بهذا. إذن الله عز وجل صوب ما ذهب إليه سليمان عليه السلام ففهمناها سليمان. إذن قال ما دام قبله من الرسل اجتهدوا فهو كذلك صلى الله عليه وسلم مثلهم يجتهد، وإذا اجتهد وأخطأ فالوحي يصوبه ولا يقره على ما كان منه من خطأ. نعم. بل يذكرون مع ذلك حتى قول قتيلة بنت النضر بن الحارث، نعم، أو قتيلة بنت الحارث تقول ما كان ضرك لو مننت وربما من الفتى وهو المغيظ المحنق، يعني عندما قتل أخاه، وقيل قتل أباه كل حد، قيل أنه قتل أخاه وقيل أنه قتل أباها، فقالت قصيدة أيا راكبا إن الأثيل مظنة، قصيدة كلها عدد من الأبيات، يعني كأنها تناشد النبي صلى الله عليه وسلم بعدما قتل أخاها. نعم. قال تقول ما كان ضرك لو مننت، يعني لو أطلقت سراحه من غير مقابل، وربما من الفتى وهو المغل، قال لو سمعتها قبل أن أقتله ما قتلته. إذن هذا كلام من يقوله من تصرف التصرف السابق تصرف مجتهد، هذا يذكرونه هنا كذلك. قال وجاز بعد موته اتفاقا وقبله لغائب وفاقا. إذن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة لغيره من المجتهدين جاز بالاتفاق، أنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم باب الاجتهاد مفتوح لمن هو من أهله من العلماء. وجاز بعد موته اتفاقا وقبله، أي قبل وفاته صلى الله عليه وسلم، لغائب، أي غائب عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس بحضرته. إنسان مثلا كان بعيدا عن النبي صلى الله عليه وسلم في موضع ونزلت به مسألة من مسائل فيجتهد يجتهد. وأما حديث معاذ المشهور في هذا الموضع حديث ضعيف على كل حال، قال بما تحكم؟ قال بكتاب الله. قال فإن لم تجد فبسنة. قال فإن لم تجد قال اجتهد رأيي ولا آله. عندنا غيره على كل حال من ما يدل على ذلك. عمار بن ياسر رضي الله عنه، نعم، اجتهد في التيمم، وكذلك الصحابي عمرو بن العاص رضي الله عنه قال يعني عندما صلى بقومه وكان جنبا صلى بهم متيمما، قال يعني ما الذي صنعته الذي حملك؟ قال تذكرت قول الله عز وجل ولا تقتلوا أنفسكم، هذا طبعا إنما عن اجتهاد. إذن وغير مناسبات عديدة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقر بعض أصحابه وربما كذلك يصحح لهم أفعالهم ونحو ذلك، كله كان في حياته لكن في غياب عنه، في غياب عنه. إذن وجاز بعد موته اتفاقا وقبله لغائب، أي لغائب العين بصدمه فقط. واختلفوا في حاضر، ومن هنا نبدأ درسنا القادم إن شاء الله تعالى. نتوقف عند هذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. وإياك. السؤال الأول منها رد الناظم سبب الاختلاف في الأخذ بالاستحسان إلى الاختلاف في تفسيره، وضح هذا واذكر البيت فيه وبين المرتضى من حدود الاستحسان. رد الناظم سبب الاختلاف في الأخذ بالاستحسان إلى الاختلاف في تفسيره، وضح هذا واذكر البيت فيه وبين المرتضى من حدود الاستحسان. طاهر،
هذا الناظم سبب الاختلاف في الأخذ بالاستحسان إلى الاختلاف في تفسيره.
نعم.
وكذلك أن بعضهم فسره بأنه ما قدح في ذهن المجتهد ويقصر تعبيره عنه. فمن جرى على هذا تعريفي كان الاستحسان مردود.
بل ذكر ابن العربي في كتابه المحصول أن بعض الشافعية كفر الأحناف من أجل هذا. واصل؟
نعم. ورجح الناظم أن أحسن التعاريف هو رد القياس الكلي إلى الأخذ بالجزئي.
إذن ترك القياس الكلي، نعم، أو ترك الدليل، ترك الدليل لأجل ماذا؟ مصلحة جزئية. هذا كذلك من التعريف. نعم. إذن هذا هو التعريف الذي ارتضاه المؤلف أو الناظم. سؤال ثاني، فصل في العرف من حيث أقسامه ومن حيث شروط العمل به. القدر، فصل في العرف من حيث أقسامه ومن حيث شروط العمل به.
نعم. العرف هو ما يعرف بين الناس، يكون مشهورا متداولا بينهم. أقسامه إما عرف خاص وإما عرف عام. والعرف العام وما تعارف عليه جميع الناس في أقطار الأرض، وأما العرف الخاص فهو ما تعارف عليه أهل قطر من الأقطار أو فن من الفنون. وبعضهم أيضا يجعله عرف عملي وعرف قولي، إما أن يكون قولا إما أن يكون عملا. أما شروط العمل به فينبغي ألا يكون مخالفا لدليل شرعي. من شروط العمل بالعرف أن يكون مخالفا لدليل شرعي، فإذا خالف دليلا شرعيا وجب تركه.
نعم. إذن كذلك ربما مما لم يتعرض للمؤلف من شروط العمل بالعرف أن يكون العرف مستقرا، لأن العرف أحيانا يكون في حالة من الاضطراب أو ربما يتلاشى أو لم يكن كذلك موجودا عند الكلام. مثلا إنسان حلف بكذا ولم يكن حين ذاك العرف موجود، نعم، فلا بد أن يكون موجود عند الكلام ولا عند الالتزام ولا عند نحو ذلك مما نستعمل في العرف. نعم. إذن هو هذا آخر سؤال بقيت علينا، كذلك أسئلة تتعلق بسد الذرع إن شاء الله سوف تكون. نعم. إذن اليوم عندنا مبحث شرعي من قبلنا، مبحث شرعي من قبلنا. نعم. قال الناظم: وقيل هل شرع وقيل فيه هل شرع من عنا مضى شرع لنا في غير ما الشرع اقتضى بالمنع والجواز والتفصيل بمنع غير شرعة الخليل. وقيل فيه هل شرع من عنا مضى شرع لنا في غير ما الشرع اقتضى بالمنع والجواز والتفصيل بمنع غير شرعة الخليل. نعم سعود أعرف هذا البيت. لم نعم إين هي؟ صح في نعم صح النبي عليه الصلاة والسلام لها عن إنما الكرم قلب المؤمن كما قال عليه الصلاة والسلام. إذا سيما عندما كانت العنب يصنع منها الخمر، فالنبي صلى الله عليه وسلم أن توصف بهذا الوصف الذي يعني ولا يزال مثلا كل عيسى من الكرم، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم تسميته لأن فيه تسمى العنب. نعم هكذا واصل.
الواو استئنافية إلى فعل ماض مغير الصيغة في حرف جر، هل حرف استفهام مبتدا وهو مضاف من مبني في محل جر مضاف اليه، عنا جر مجرور متعلق بمضى، مضى فعل ماض مغير فعل ماض مبني على الفتح، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو هم، موصول لا محل من الإعراب، عنا مضى، شرع خبر، شرع خبر مرفوع، هو شرع خبر مرفوع، نعم، لنا جار مجرور محل جر نعت لشرع في غير جار مجرور أيضا مضاف، ما اسم موصول مبني في محل مضاف إليه، الشرع مبتدأ اقتضى فعل ماض مبني فعل ضمير مستتر تقديره هو، والجملة خبر الشرع، الجملة الشرع خبرها استتر موصول لما، والجملة هل شرع من عنا مضى في محل جر اسم مجرور بفيه
أو قل هي في الحقيقة قصد لفظها قصد لفظها في مسألة مثلا. إذن المؤلف رحمه الله هذه مسألة من المسائل كذلك معروفة، وهي هل شرع من قبلنا شرع لنا، هكذا مسألة أكثر ما يعبر عنها بهذه الصيغة. هل شرع من قبلنا معناها مقصود بالأمم التي أنزل عليها كتاب، هل ما أنزله الله تبارك وتعالى وأخبر به عنهم أو حكى عنهم أنهم كانوا يفعلون حتى ولو كان في القصص، نعم، هل يؤخذ منه أحكام في شريعتنا نتعبد بها لله تبارك وتعالى ونتخذها دليلا. نعم. إذن هذه المسألة عنوانها هل شرع من قبلنا شرع لنا، والمؤلف رحمه الله ذكر فيها كما هو كذلك لغيره أن فيها أو الأقوال فيها ثلاثة، وقيل في وقيل في أي في مسألة هل شرع من عنا مضى شرع لنا، وتكون شرع خبر، وشرع هو المبتدأ، ولما كان كل منهما مضاف لا يقال بأن كيف المبتدأ هو نفس الخبر، هذا لا يجوز العربية، شرع شرع، ولكنه لما عرف بالإضافة شرع من عنا مضى وغير شرع شرع لنا في غير من شرع اقتضى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، لا بد من تقديره تغير بالإضافة، يصير كل واحد منهما له معنى آخر. إذن هل شرع من عنا مضى شرع لنا في غير ما الشرع اقتضى؟ إذن في غير ما جاءت الشريعة نعم دالتنا على خلافه، وأشار إلى الخلاف فيه، قال بالمنع والجواز والتفصيل، هذه أقوال ثلاثة، والتفصيل بمنع غير شرعة الخليل. إذن الأقوال فيه هناك من قال لا 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 شرع من قبلنا ليس شريعة لنا، الله عز وجل قال تبارك وتعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، إذن فشريعتهم وشريعتنا مختلفة، ولكن قول جمهور العلماء على أنها شرع لنا وبشروط، نعم شرع لنا، والأدلة على ذلك كقوله عز وجل أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، نعم شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، إذن قال هو شرع لنا، وأخذوا كذلك أحكاما من ذلك الجعل، الجعل بالمنفعة، الجعل بمعنى أنك مثلا شخص توكل بأن يعملك عمل معين من غير أن تقدر تقول أعطيك كراك أعطيك شيء هكذا، قال الله عز وجل ولمن جاء به حمل بعير، ولمن جاء به حمل بعير، نعم بل كذلك المنفعة على أنها يمكن أن تكون صداقا كما قال الله عز وجل نعم على أن تاجرني ثماني على أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تاجرني ثماني حجج، نعم إذن فكأنه يعني ثماني حجج هي صداق واحد من بناتيه أو بنتيه، نعم إن هذا كذلك بعضهم أخذ به من هذه الآية كذلك أن القرينة إذا قويت قد تعارض البينة، نعم قال الله عز وجل في قصة يوسف عليه السلام في إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من كاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين، هذه بينة أو عفوا قرينة تدل على ما تدل عليه فتعمل، نعم إلى آخر ذلك، حتى قوله عز وجل وجاءوا على قميصه بدم كذب، دم ولكن دم كذب، لماذا دم كذب؟ لأن بينة أخرى أقوى منها قضت عليها، كيف هذا القميص كما قال أو كما ينقل عن يعقوب عليه السلام ما يعني أن هذا ربما الذئب هذا كأنه ذئب كيجس يعني أكل ما في القميص ولم يمزق القميص، نعم إذن كل هذا تقريبا استفيد من هذه النصوص التي نعم ذكر الله عز وجل استفاد بعضهم منها أحكام، إذن هذا شرع من قبلنا قال بعضهم قلنا وهو الجمهور على أنه شريعة لنا، ذهب إلى هذا أبو حنيفة ومالك رحمه الله، نعم إلا أنهم اشترطوا أنه لم ينسخ بشريعتنا، نعم وربما بعض الناس يميل إلى هذا فيقول مثلا قال الله عز وجل في سورة الكهف نسجد قال قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. على أصحاب الكهف لنتخذن عليهم مسجدا على جواز البناء المساجد القبور. قال هذا دليل العلم. ولكن هذا كذلك نقول ما لم يأتي في شريعة النهي. ثم أيضا هذا إنما هو اقتراح الذين غلبوا هم السلاطين. كثير ما تزين لهم أشياء لا يستفتون فيها العلماء والمجتهدين والفقهاء، فيعني يخرج من تحت ما يخرج من مثل هذه المخالفات. قال الذين غلبوا على أمرهم، إذن هذا ليس كلام أهل العلم وليس اقتراح أهل العلم. إذن ففي هذه المسألة ربما قلت يحتجون بيقول ها هو في شرع من قبلنا كان يجوز، لكن نقول في 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 شريعة لا جاءت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عديدة، بلغت 14 حديث جمعها الشيخ الألباني رحمه الله في كتابه تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد. نعم. إذن قال في هذه الأقوال بالمنع معناها ممنوع، والذين قالوا بالمنع استدلوا بقوله عز وجل لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، والجواز هو قول الجمهور. والتفصيل، التفصيل بمعنى أن شريعة إبراهيم عليه السلام بخلاف غيره من الرسل، قالوا من المفروض لا يكون فيها خلاف، لأن الله عز وجل قال النبي عليه الصلاة والسلام وخاطب أمته، نعم، ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان، لقد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم، قالوا إلا شريعة إبراهيم عليه السلام فما ثبت لنا منها فنتخذه شريعة، وأما غيره فلا. نعم. إذن تقيم هذا هو بعض ما يقال في المسألة هذه، إن الأقوال فيها ثلاثة. ثم قال المؤلف رحمه الله الاجتهاد. قال الاجتهاد بذل وسع المجتهد في النظر المبدي لما الشرع قصد. الاجتهاد بذل وسع المجتهد في النظر المبدي لما الشرع قصد، عفوا لما الشرع قصد. طهر. نعم.
اجتهاد بذل وسع المجتهد في النظر المجدي لما لما الشرع قصد. الاجتهاد مبتدا مرفوع وعلامة رفعه الضم الظاهر على اخره. بذل وسع بذل خبر مرفوع علامة رفعه الضم الظاهر على اخره وهو مضاف وسعي مضاف اليه وسعي مضاف والمجتهد مضاف اليه مشروع على مجرد جره كسر المقدره وهي حركه الاشتغال بحد حركه الراوي في النظر
نعم متعلق به ببذل. نعم وص
النظر المبدي المبدي نعدي النظر
نظر مضاف المجيء مضاف إليه. غيرت كنت تقول صفة. نعم نوجي نعت. نعت للنظر. نعم. نعم. إذن هذا هو تعريف الاجتهاد. كان المؤلف رحمه الله عرف هنا الاجتهاد، والاجتهاد معروف أنه مصدر قياسي من اجتهد اجتهادا، مصدر مقيس. نعم. ونحن هنا نريد يعني تعريفه في الاصطلاح في عرف الشرع. ما هو الاجتهاد؟ قال الاجتهاد هو بذل وسع المجتهد. بذل وسع المجتهد يعني مجتهد يبذل وسعه، وهذا الاجتهاد المبوب له هنا، وإلا في حق الاجتهاد يطلق إطلاقات أخرى غير هذا الذي هو هنا. المجتهد مقصود به العالم الذي سوف نذكر كذلك صفاته فيما سيأتي إن شاء الله. إذن هو بذله الوسع، الوسع من الطاقة، يبذل وسعه في النظر، إذ ينظر نظر عالم في الأدلة من أجل أن يعرف مقصود الشارع في نظر المبدي. المبدي من المظهر، النظر الذي يبدي له ما هو مقصود الشارع في هذه المسألة ويوافقه. إذن هي كأنه كما في النظر المبدي لما الشرع قصد. إذن عرفه في الحدود الباجي فقال بذل الوسع في طلب صواب الحكم. بذل الوسع في طلب صواب الحكم، هذا هو الاجتهاد. ثم قال وراجح أن الرسول اجتهد في غير ما الوحي به قد ورد. وراجح أن الرسول اجتهد في غير ما الوحي به قد ورد. إذن الراجح أن النبي صلى الله عليه وسلم اجتهد، هكذا قال المؤلف رحمه الله، في غير ما الوحي به، يعني في غير المسائل التي جاء فيها الوحي. والمسألة هي هل النبي صلى الله عليه وسلم اجتهد أم لا؟ فقال بعضهم الله عز وجل قال إن هو إلا وحي يوحى ليس يجتهد، فكل ما من الشريعة ثبت لنا عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيه شيء عن اجتهاد، ولكن كان أدلة أخرى تدل على أنه كان صلى الله عليه وسلم يجتهد، كان أدلة أخرى تدل على أنه صلى الله عليه وسلم كان يجتهد، يجتهد وأيضا يبذل وسعه، وهو أحق بالاجتهاد إذا كان العلماء بعده يجتهدون فهو أحق. إلا أنه قد يقال نعم النبي عليه السلام ما دام الوحي موجود فلا يحتاج الاجتهاد، وهناك ذلك بحث من عنده وقت منكم رحمه الله يبحث وينظر فيه، وهو يتعلق بالسيرة النبوية، سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، كثير من المواقف وكثير من أمور هكذا. يريد بعض الناس أن يجعل ما يفعله النبي عليه السلام فيها كله اجتهادات، وكأنه ينطلق من السيرة النبوية لأمور أخرى على كل حال في السياسات وفي كذا وكذا، ليبين بأن النبي عليه السلام فعل هذا عن اجتهاد. هو كثير من النبي عليه السلام كان يفعله عن وحي، ولا يمنع من ذلك من يكون هنا في مواطن معينة اجتهادات معينة، سيما في الحرب والخطط الحربية والسياسات والتعاملات مع الأمم ونحو ذلك من الأشياء. إذن المقصود بالبحث هو أن بعضهم يريد أن يجعل كل ما يتعلق بالسيرة مما نراه كأنه كله عن اجتهاد وكله تخطيطات، معنى ذلك أن ينبغي أيضا لمن كان في منصب النبي صلى الله عليه وسلم أميرا أو سلطانا أو وليا يسوغ له كذلك أن يجتهد. نعم. قال وفي عفى الله دليل قاطع، ومن لو استقبلت ومن لو استقبلت ذاك شائع. إذن هذا كذلك ضمنه رحمه الله ما رجحه، ذكر دليل ما رجحه، عفى الله عنك لما أذنت له. إذن هذا عتاب من رب العالمين لنبيه عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم يعني جاء ويستأذن بعض المنافقين فيعني أذن لهم النبي عليه السلام وتركهم، والله عز وجل قال وعفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. لما؟ نعم. إذن معنى ذلك أن عفوه صلى الله عليه وسلم واستئذانه لهم لم يكن وحيا وإنما كان من اجتهاد، فقالوا يجوز له أن يجتهد، وإذا أخطأ في اجتهاده الوحي لا يقره. هذا الذين قالوا بأنه نعم يجتهد. وكذلك في أسارى بدر. نعم. ومن لو استقبلت، قال صلى الله عليه وسلم، لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي. إذن هذا صلى الله عليه وسلم عندما كان في حجته، صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، يعني ساق الهدي، فكان صلى الله عليه وسلم قارنا. وهكذا كل قارن لو ساق الهدي من الحل يقرن. ولكن قال صلى الله عليه وسلم عندما رأى أصحابه ربما ثقل عليهم أن يتحللوا من عمرتهم كما أمرهم صلى الله عليه وسلم، وقال أنا لو استقبلت من أمري، معنى لو كنت نعرف بأن تقعون في مثل هذا ويقع لكم مثل هذا لما سقت الهدي وأجعلها عمرة مثل ما أمرتكم. نعم. إذن فمعنى ذلك أنه ما فعله صلى الله عليه وسلم إنما كان عن اجتهاد. وهكذا أدلة غير هذه، قال وجاز بعد موته اتفاقا وقبله لغائب وفاقا. وأما الذين قالوا كذلك، حتى الذين قالوا بالاجتهاد يستدلون بقصة سليمان وداود عليه السلام. وداود وسليمان قال من قبله من الرسل اجتهد، وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان. قال الله عز وجل ففهمناها سليمان، يعني سليمان كان هو المصيب فيما حكم به بالنسبة للغنم الذي رعت، فحكم بأن صاحب المكان صاحب الزرع يأخذه الذي أكلت غنمه، وهذا يأخذ غنم هذا، وهذا يحجب منها حتى يرجع الزرع كما كان. وهذا هو الحكم الذي حكم به سليمان بن داود عليه السلام، وداود لم يحكم بهذا. إذن الله عز وجل صوب ما ذهب إليه سليمان عليه السلام ففهمناها سليمان. إذن قال ما دام قبله من الرسل اجتهدوا فهو كذلك صلى الله عليه وسلم يطلب يجتهد، وإذا اجتهد وأخطأ فالوحي يصوبه ولا يقره على ما كان منه من خطأ. نعم. بل يذكرون مع ذلك حتى قول قتيلة بنت النضر بن الحارث، نعم، أو قتيلة بنت الحارث، تقول ما كان ضرك لو مننت وربما من الفتى وهو المغيض المحنق، يعني عندما قتل أخاه، وقيل قتل أباه، كل حد قيل أنه قتل أخاه وقيل أنه قتل أباها، فقالت قصيدة أيا راكبا إن الأثيل مظنة، قصيدة كلها عدد من الأبيات، يعني كأنها تناشد النبي صلى الله عليه وسلم بعدما قتل أخاها. نعم. قال تقول ما كان ضرك لو مننت، يعني لو والله اطلقت سراحه من غير مقابل، وربما من الفتى وهو المغل، قال لو سمعتها قبل أن أقتله ما قتلته. إذن هذا كلام من يقوله من تصرف التصرف السابق تصرف مجتهد، هذا يذكرونه هنا كذلك. قال وجاز بعد موته اتفاقا وقبله لغائب وفاقا. إذن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة لغيره من المجتهدين جاز بالاتفاق، أنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم باب الاجتهاد مفتوح لمن هو من أهله من العلماء. وجاز بعد موته اتفاقا وقبله، أي قبل وفاته صلى الله عليه وسلم، لغائب، أي غائب عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس بحضرته. إنسان مثلا كان بعيدا عن النبي صلى الله عليه وسلم في موضع ونزلت به مسألة من المسائل فيجتهد يجتهد. وأما حديث معاذ المشهور في هذا الموضع حديث ضعيف على كل حال، قال بما تحكم؟ قال بكتاب الله. قال فإن لم تجد فبسنة. قال فإن لم تجد قال اجتهد رأيي ولا آله. عندنا غيره على كل حال من ما يدل على ذلك. عمار بن ياسر رضي الله عنه، نعم، اجتهد في التيمم. وكذلك الصحابي عمرو بن العاص رضي الله عنه قال يعني عندما صلى بقومه وكان جنبا صلى بهم متيمما، قال يعني ما الذي صنعته الذي حملك؟ قال تذكرت قول الله عز وجل لا تقتلوا أنفسكم. هذا طبعا إنما عن اجتهاد، إذن وغير مناسبات عليلة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقر بعض أصحابه وربما كذلك يصحح لهم أفعاله ونحو ذلك، كله كان في حياته لكن في غياب عنه، في غياب عنه. إذن وجاز بعد موته اتفاقا وقبله لغائب، أي لغائب عن النبي صلى الله عليه وسلم وفاقا، واختلفوا في حاضر. ومن هنا نبدأ درسنا القادم إن شاء الله تعالى. نتوقف عند هذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وإياكم.